نستكمل الحديث عن النزعة الاستهلاكية، حيث يعد الإمام الخامنئي الترفع أمراً ضرورياً، وينبغي مواصلة السير عبر الاقتداء بالرسول والإمام علي صلوات الله عليهم جميعاً، فيقول:
يجب علينا الترفع عن أمور كثيرة، لا عن المحرمات فحسب، بل عن المحللات أيضاً. أنا لا أدعي أن نكون مثل النبي صلى الله عليه وآله أو أمير المؤمنين عليه السلام الذي كان تلميذه، فإن الإنسان يرتعد فرقاً حين يطالع سيرتهم. فهذا أمير المؤمنين قد أصبح زهده مضرباً للأمثال لدى المسلمين وغيرهم، وعندما يصف النبي صلى الله عليه وآله يقول: قد حقر الدنيا وصغرها وأهونها وهونها. وقد جاءوا ذات مرة إلى النبي صلى الله عليه وآله في قباء بطعامين، أحدهما عسل والآخر شيء خليط بماء، فقال صلى الله عليه وآله: إني لا أحرمهما، لكني لا آكلهما جميعا، إما العسل وإما الماء، لكنهما لم يريدا منا هذا، ولو طلباه منا لهلكنا، فهل نطيق العيش هكذا؟ إذ من الواضح أن تلك النفس القدسية الملكوتية أمر آخر. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ما مضمونه: إن الله سبحانه وتعالى أعلم النبي صلى الله عليه وآله أنه سيأخذ منه الدنيا ليبدله بما هو أحلى، فذلك الأحلى يراه الأولياء لا أنا ولا أنتم، لكن يجب علينا مواصلة السير في هذا الطريق والتقليل من نفقاتنا وتجنب التبذير والترفع وعدم الاهتمام بكثير من أمورنا الخاصة.
يبين الإمام أن النهج الأرستقراطي هو ظاهرة مثبطة لحركة المجتمع باتجاه العدالة، وهو نقطة ضعف المسؤولين، لذا فإن الاستكبار لا يخاف من الإسلام الغارق في الأرستقراطية، ويفصل بالقول:
ممنوع على المسؤولين الطمع، ويعد اتباع المسؤولين النهج الأرستقراطي نقطة ضعف، وإذا كان الآخرون يعدون هذا الأمر لازماً للوصول إلى المناصب العالية في البلد، فإنه في النظام الإسلامي لا يعد ضرورة وحسب، بل هو نقطة ضعف. والاستكبار والأعداء لا يخافون من إسلام عبدة الدولار، لا يخشون من الإسلام الغارق في الفساد والأرستقراطية، لا يخشون من اسم الإسلام الذي لا امتداد ولا نهاية له في العمل وفي الشعبية. أعزائي، إن ما أذكره الآن هو من بين العناصر المثبطة لحركة المجتمع باتجاه العدالة، فاجتنبوا ظاهرة الأرستقراطية التي تضرب بأطنابها بين كبار المسؤولين في البلاد، ففيها عيبان وثانيهما أدهى من أولهما. العيب الأول فيها الإسراف، وإننا إذ نرى حلية الثراء بمعنى اكتساب المرء لثروته عن طريق الحلال، بيد أن العيب الآخر فيها هو الأسوأ من سابقه، ويتمثل في اختلاقه لثقافة أخرى تفتح الميدان للتنافس في كل شيء. وبطبيعة الحال فإن لكبار المسؤولين دورهم المهم في هذا المجال، وكذلك الإعلام المرئي والسلوك الذي نتبعه أنا وأنتم. تناهى إلى سمعي ذات مرة أن أحد الذين تصدوا لوزارة المعادن كان قد جاء بأنواع الأحجار النفيسة التي تزخر بها بلادنا، وزين بها مبنى وزارته، فاستدعيته إلى هنا وسألته: لما فعلت هذا؟ فأجاب: إذا ما حل الزوار الأجانب هنا ووقعت أعينهم علينا، إذ ذاك سنحصل على الزبائن. ناشدتكم الله، هل هذا منطق جدير بالقبول؟ بوسعكم نصب لوحة كبيرة طولها 5 أمتار وعرضها 3 أمتار في الصالة الرئيسة لبناية الوزارة لعرض أنواع الأحجار بشكل رائع وجميل، وهنالك مختصون بعملية العرض، ومن ثم تصطحبون كل زائر باحترام لمشاهدة هذه الأحجار، فتكونون قد عرضتموها للتفرج والاستقطاب الزبائن معا، وهذا أفضل، فليس مناسبا التعلل من أجل البهرجة.
يبين الإمام مخاطر وانعكاسات البهرجة والتزويق في الحياة لو انعكست إلى الخارج، فيقول:
إذا انعكست فسيتخللها الإشكال الثاني، إذ إنها ستتمخض عن ثقافة تدفع بمن هم حديثو عهد بالغنى وارتقوا سلم الحياة تواً نحو الإسراف في الزركشة، وإذا ما رأوا أقطاب النظام يتهافتون بهذا المنحة عندئذ سيتهافتون أسرع منكم، وذلك لأنكم في النهاية ستلاحظون أنكم تمتلكون أكثر من كثيرين منهم. ولقد سبق لي أن قدمت وصاياي بهذا الشأن للإخوة الأعزاء خلال الأشهر القليلة المنصرمة. وصلني تقريران كل على حدة من بوشهر وأصفهان سلبا نوم من عيني بكل ما للكلمة من معنى، لأنهما يتعلقان بالدوائر الحكومية. فالتقرير الوارد من أصفهان يدور حول محلة السد، وهو مظهر للهوة والفجوة العميقة الفاصلة بين الوضع المعاشي الذي عليه الطبقات الفقيرة وبين حياة الكوادر الحكومية. فلقد شيدوا دورا وفيلات هناك، وإن كان من قبل القطاع الخاص، بيد أن القطاع الحكومي قام بمثل هذه الأعمال أيضا إلى جوار أناس تعوزهم الحياة البسيطة ويفتقرون للقمة الخبز التي تسد جوعهم، كما أنهم وضعوا بوابة لمنع من يحاول العبور إلى الجانب الآخر. وفي إحدى الجزر التابعة لبوشهر حصل ما هو على غرار ذلك أيضا ومن قبل القطاع الحكومي، إن هذا مرفوض رفضا باتا ولم أكن على علم به، ولو كنت قد اطلعت على نيتهم بإقامة مثل هذه الإنشاءات في أصفهان وبوشهر لكتبت إلى المحافظ أو الوزير المسؤول، أو لخاطبته شفهيا مؤكدا له أن لا حق لهم في القيام بمثل هذا العمل، على الرغم من عدم نية التدخل في العمل التنفيذي. على أي حال فقد أقدموا على عملهم هذا وشيدوا البناء وفرغوا منه، فكان له بالغ التأثير.